بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عمر بازمول حفظه الله تعالى في مسجد السبيل بمكة المكرمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. أي المصنف رحمه الله تعالى، وهو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول: من أصول السنة، من أصول السنة التي ينبغي مراعاتها وينبغي الاهتمام بها، ترك الخصومات، ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. هذا الأصل السلفي الذي بينه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يمكن أن نقول بين الإمام أحمد أصلين في هذا الأصل. الأصل الأول: عدم مجالسة أهل الأهواء، عدم مجالسة أهل الأهواء. والأصل الثاني: ترك مناظرتهم، وترك جدالهم، وترك الخصومة معهم. أمران. أما الأمر الأول فعدم مجالستهم بالكلية، وأما الأمر الثاني فباب شر يفتحه الشيطان على طالب العلم أو على من لم يتمسك بالأصول السلفية، فيقول: جالس هذا الرجل المبتدع، لعله يهتدي على يدك، لعله من هذه الأعذار. بين له، انظر ما عنده، ربما يكون معه حق، وأنت وإن كنت على الحق لكن هناك شيء غاب عنك، ونحو ذلك من العبارات والمصائد الشيطانية. أما ترك الجدال والخصومة والمراء مع أهل البدع والأهواء، فلما يورثه من الشك، فلما يورثه من الشك في الدين. هذا جانب. والجانب الآخر فيه تقوية جانب البدعة وأهلها. أما الجانب الأول وهو ما يورثه من الشك في الدين، فبعض أهل البدع قد تكون عنده قوة أسلوب وزخرف في الكلام، يموه فيها أو فيه الحق، فيصور الباطل في صورة الحق. لذلك من هؤلاء مثلا الزمخشري في كتابه الكشاف، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن بعض العلماء ينقلون من الكشاف للزمخشري كلاما يحتوي على البدع وهم لا يعلمون. لماذا؟ لأن الزمخشري ما وضحها، إنما دسها في الكلام، دسها في الكلام. فإذا جدال أهل البدع والأهواء يورث الشك. ما الحل؟ القطع، التوقف، عدم الجدال والخصومة معهم. وهذا ليس ضعفا، انتبه، هذا ليس ضعفا، بل هذا هو العلم، لأن العلم يقوم على الاتباع، أن تتبع ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم، ويقوم أيضا على أن تقف عندما عند الأمر الذي تعلمه لا تتجاوزه. فوقوفك عند أمر تعلمه علم، وتجاوزك لأمر لا تعلمه جهل، وإن خط فيه وإن تكلمت فيه فهو جهل. لذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يأتي أحدنا فيقول: من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق الجبال؟ فيقول الواحد منا: الله الله الله، أي الله خلق السماوات، الله خلق كذا، في كل سؤال يوجهه. ثم يقول الشيطان: فمن خلق الله؟ ما الجواب؟ قال صلى الله عليه وسلم: فليقل: آمنت بالله ورسله. وفي لفظ: آمنت بالله ورسوله. وفي رواية: آمنت بالله. جميع الروايات فيها الوقوف عن المجادلة. يستطيع أن يقول الواحد منا: الله هو الخالق ولا خالق له، وهو سبحانه وتعالى أوجدنا من العدم. نخوض في مثل هذا الكلام، ثم يأتي الشيطان بكلام آخر قد يعجز الواحد منا عن رده. طيب ما الحل؟ أن تغلق هذا الباب. لماذا نغلق هذا الباب؟ لا لجهلنا، ولكن ليقيننا وإيماننا الجازم بأننا على الحق سائرون، ما عندنا شك. ولذلك لما جاء رجل للإمام مالك وأراد أن يناظره ويجادله، قال له الإمام مالك: إن كنت في شك من دينك فلست في شك من ديني. وانظروا إلى ابن سيرين لما جاءه ذاك الرجل وهو في حلقة علم، وذاك الرجل صاحب جدال وبدعة، فقال: يا شيخ أو يا إمام، أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله، لا أريد أن آتيك بالحجج العقلية وآتيك بالكلام، آتيك بالقرآن. فقال له الإمام، طبعا جاءت هي عن ابن سيرين وعن أيوب السختياني، قصة كلها صحيحة صحت عنهم. قال له أيوب السختياني أو ابن سيرين، كلاهما صحيح، قصتان صحيحتان، قال له أو قال له: قم ولا نصف آية، ما تقرأ علي نصف آية من القرآن. فلما ذهب الرجل قال له طلابه، يعني كان يريد أن يقرأ عليك شيئا من القرآن، لماذا لم تأذن له؟ قال: خشيت أن يعني يستدل بالقرآن على بدعته فتدخل قلبي ولا تخرج أبدا، حتى ولو لم أصدقه، لكن تورث قلبي الشك. لذلك كان إغلاق الباب على هؤلاء هو الحل الأسلم، وهو الحل الأكمل، بل هو أفضل الحلول أبدا على الإطلاق. لا يفتح لأهل البدع والأهواء جانبا يظهرون فيه بدعهم وشبهاتهم، لأن الشبه كما قال العلماء خطافة، تأتي لواحد ضعيف مهزوز، أو حتى ابن سيرين وأيوب علماء كبار، حتى طالب العلم أو حتى العالم غير المتمكن أو العالم حتى إذا متق الله عز وجل قد تخطفه الشبهة. فإذا تورث الشك في الدين، هذا جانب. الجانب الآخر، تقوي جانب البدعة، السلف رضوان الله عليهم كانوا يظهرون السنة والتمسك بها ويعملون بها ويعلمونها للناس ويغلقون كل باب للبدعة إغلاقا تاما، حتى كان المبتدع والمخالف كالبعير الأجرب لا يقربه أحد ولا يكلمه أحد. عمر رضي الله عنه لما جاء الصبيغ وسأله بالمتشابهات في القرآن أمر بهجره وضربه وأدبه، فكان لا يكلمه الناس ويقولون عزمة عمر، أي نهانا أن نكلمه. وعمر من هو؟ عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، مع ذلك لم يقل تعال نسمع منك نجادلك نبين لك. عمر باب من الإيمان قوي جدا رضي الله عنه وأرضاه، بموته يعني أو بقتله رضي الله عنه حصلت الفتن ودرجت. مع ذلك طبعا لو أردنا أن نسرد فضائل عمر الشيطان يفر منه واوى إلى آخره لا أخذنا أبواب كثيرة أو أوردنا أحاديث كثيرة، ولكن عمر عمر معروف. مع ذلك لم يرضى أن يسمع له ولا أن يجادله، بل نفاه وجعله كالبعير الأجرب. وكذلك في عهد التابعين فمن بعدهم كانوا لا يسمحون ولا يفتحون الباب لأهل البدع، وهذا هو الأفضل. متى ردوا على أهل البدع؟ لما انتشرت بدعهم عند العامة، احتاجوا أن يبينوا للعامة. انتبه، البيان هنا للعامة والرد لضلالات وشبهات أهل البدع إنقاذا للعامة من هؤلاء، لا لأجل محاورتهم ومناظرتهم وخصومتهم أبدا، ما كانوا يعطونهم بالا إلى هذه اللحظة. العلماء الكبار والسلفيون الذين يسيرون على منهج السلف لا يفتحون الباب لأهل البدع في المناظرة والمناقشة. الشيخ بن باز رحمة الله عليه مفتي عام المملكة، وإن شئت قلت مفتي عام العالم الإسلامي، الكل يعرفه رحمة الله عليه، علما وتقوى وأدبا وسلوكا ومنهجا سلفيا واضحا. مع ذلك الشيخ بن باز رحمه الله تعالى لما جاءه أهل البدع، بل جاءه النصارى ليناظروه، رفض علنا، رفض. وجاءه بعض أهل البدع ليناظروه، رفض. هو قادر على أن يرد عليهم، عنده علم، ولكن هذا هو المنهج السلفي، هذا هو الحق، هذا هو الحق. لذلك نبه العلماء على المناظرة مع أهل البدع أنها لا تكون إلا بأمور أو بشروط. الشرط الأول أن لا تكون علانية، لأن المناظرة العلانية يسمعها حتى العوام، والعوام لا قدرة عندهم علمية ولا عقلية على استيعاب الأمور، فقد يكون المبتدع أظهر حجته بصورة قوية ويكون الطرف الآخر رد هذه الشبهة بصورة ضعيفة، فالعام يرى أن هذا على الحق، ما عنده ميزان. فإذا الأمر الأول أن لا يناظر ولا يجادل علنا. الشرط الثاني أن لا يرضى بها ابتداء، أن لا يرضى بها ابتداء، وإنما يلجأ إليها، يلجئه الحاكم موقف يضطر لرد البدعة ومناظرة هذا الضال اضطرارا. الأمر الثالث أن تكون عند هذا المتكلم القدرة والحجة العلمية عند هذه الضرورة. يعني مثلا لو جاءني إنسان يناقشني في قضايا أنا لا أحسنها وألجأني أمام العامة للنقاش، الواجب علي شرعا أن أتوقف، ما أناقش، أنا أظهر مظهر الضعف، ما لك صلاح، الحق واضح، وأنت بمظهر الضعف أو بمناقشتك مناقشة هزيلة تظهر الحق بمظهر الضعف. وكلنا يعلم ما حصل من مناقشة في الأيام الماضية بين الرافضي حسن فرحان المالكي هذا وبين الفارس أو إبراهيم الفارس، كيف أن إبراهيم الفارس ما استطاع أن يرد الشبهات التي أثارها هذا المالكي الرافضي حسن فرحان، حتى يعني نادى كثير من طلاب العلم وكثير من العقلاء، يعني نادى بوقف هذه المناظرة، بوقف هذه المناظرة لما فيها من صورة ضعيفة للحق وصورة قوية للباطل. لذلك لاحظوا العلماء العقلاء وهم السلفيون لا يرضون أبدا بالمناظرة ولا ينادون بها الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: بين السنة ولا تجادل عنها، بين السنة ولا تجادل عنها. إيش معنى الكلام هذا؟ انتبهوا، الحق أبلج واضح ثابت راسخ من كتاب وسنة وما كان عليه سلف الأمة، والباطل لجلج ظلمات وشبهات وعدم وضوح. هذا المبتدع الضال إذا لم يقبل الحق من الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، هل يقبل الحق منك أنت؟ لا أبدا، هو الآن أشرب البدعة انتهى، ما يقبل الحق منك. إذا ما عظم الله وما احترم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدره، ولا قدر الحق الذي جاء به، هل يقدرك أنت؟ أبدا. لذلك نص العلماء على أنه لا يعرف لمبتدع ناظر وجادل أنه رجع إلى الحق، لا يعرف، لا يعرف أنه عاد للحق وقبله. الإمام أحمد يقول: بين السنة ولا تجادل عنها. لذلك أيضا إذا ما قبل السنة بعد بيانها، هل يقبل منك أنت؟ الجواب لا، لا يقبل منك أنت، واضح. قال العلماء أيضا من خطورة الخصومات في باب البدع أن الخطأ فيها عظيم، أما الجدال في المسائل الفقهية الفرعية ممكن لطلب الحق ممكن. يقولون أن الشافعي رحمه الله تعالى قال: إياكم والنظر في الكلام، فإن رجلا لو سئل عن مسألة في الفقه فأخطأ كان أكثر شيء أن يضحك منه، ولكن لو سئل عن مسألة في الكلام يعني والجدال والخصام فأخطأ نسب إلى البدعة، نسب إلى البدعة، ولذلك كانت السلامة تركها، كانت السلامة في تركها. أيضا قال بعض السلف: الكلام والخصومات والجدال محدث، يعني ما كان عليه السلف، وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب. هذه قضية مهمة، أن تناظر وتجادل رجلا يغالبك وأنت تريد أن تغالبه. قال البربهاري: المجالسة للمناصحة فتح باب للفائدة، والمجالسة للمناظرة والمغالبة غلق باب للفائدة. إذا أردت أن تنصحه لله نصرك الله، وإذا أردت أن تظهر نفسك وتظهر قوتك وتغالبه وإلى آخره وأن تغالبه وكلك الله لنفسك، فلا تستفيد أو لا تعود إلى الصواب. لذلك قال هنا: ويمنع من معرفة الحق والصواب، لما سبق، ولأنه خالف منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. وبهذا يظهر أن الخصومة والجدال والمراء في الدين من البدع المحدثة، من البدع المحدثة. فرق، انتبه، بين بيان الحق ورد الباطل على الأصول التي كان عليها السلف. هذا لا يسمى جدال وخصومة، هذا بيان للحق ورد للباطل، وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الخصومة والمراء والجدال، أن تجلس معه وأن تتقبل كلامه وأن تسمع له وأن تعطيه وأن يعطيك، ففيها نوع من التقبل للكلام، اسمع، اسمع كلامي ثم يسمع، يصغي إلى الشبهات. واضح؟ فهذا هو الذي حكم عليه العلماء بأنه محدث وبدعة في الدين. الإمام مالك رحمه الله تعالى لما جاءه رجل وقال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به وأخرج. ما رضي بمناقشته أبدا، مع أنه إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. أما مجالسة أهل البدع والأهواء، فقال الحسن البصري وقال ابن سيرين: لا تجالسوا أصحاب الأهواء، لا تجالسوا أصحاب الأهواء، ولا تجادلوهم، ولا تسمعوا منهم. انتبه، لا تجادلوا أهل الأهواء، لا تجالسوهم، ولا تسمع منهم. وقال مالك: لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم. قال الإمام مالك رحمه الله: لا تحمل العلم عن أهل البدع كلهم، إياك أن تجلس. ما هو صاحب بدعة صغيرة، صاحب بدعة كبيرة، المبتدع مبتدع، انتهى. وهذه قضية مهمة: من زاغ وانحرف عن الحق شعرة فابعد عنه. لماذا؟ واحذر صغار المحدثات فإنها تصير كبارا، لأن الذي خالف الحق افتتن متعمدا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فإذا كان صاحب فتنة وخالف الحق متعمدا ولو في مسألة، وهذا تنبيه، اشتراط العدد في البدع ليبدع الشخص هذا قول محدث. النبي صلى الله عليه وسلم بدع الخوارج وأمر بقتالهم وحذر منهم لأمر واحد وقعوا فيه. واضح؟ قال البربهاري: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. وبعض أهل البدع دعوة عند العوام وعند النساء وعند الصبيان في التحافيظ، لأن هؤلاء ما عندهم علم، فيأتون إليهم ويكونون بهم جبهة. لذلك كان قول السلف: إن هذا العلم دين، فانظر عمن تأخذ دينك، قاعدة وحجة أساسية ينبغي مراعاتها، لا تقبل من أي أحد. الإمام مالك يقول: لا تحمل العلم من أهل البدع كلهم. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة: قد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. انتبه، لا يفهم هذا الكلام بعض الناس إنه أن السلفيين بينهم بين أهل البدع مضاربات وقتال. لا 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 لا، القضية مثل ما نسميها نحن حجر صحي، حجر صحي. المعاداة والهجر لأهل البدع في عدم كلامهم، عدم الجلوس إليهم. عدم السماع لهم، عدم السلام عليهم، هم في جانب ونحن في جانب، أما أن نتضارب معهم أو أن نتماسك معهم باليد، لا لا، ليس هذا المراد، واضح؟ وهذا أمر طبيعي، أنت إذا سمعت أن فلانا به مرض أجرب، مرض معدي، لا تقرب منه. لماذا لا تقرب منه؟ تحفظ بدنك وصحتك، صح؟ فدينك أولى أن تحفظه وأن ترعاه، لأنك لو مرضت أجرت على المرض إذا احتسبت ثم تموت وأنت على السنة، ولكن إذا جلست إلى أهل البدع فتلقفت بدعتهم فمرض قلبك بها، فلا تأمن على نفسك في أي واد تهلك. فلا يشنع على السلفيين أنهم أهل إقصاء، ولا يعابون بهذا الأمر، لأن هذا الأمر لا يخالف العقول السليمة المستقيمة، وهو أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع كما حكاه البغوي. لمجالسة أهل البدع أضرار، منها انغماس الآخذ عنهم في بدعتهم وتعلق قلبه بهم ومحبته لهم. الذي يجالس أهل البدع سيوافقهم في بدعتهم فينغمس، يفعل مثل فعلهم ويقول مثل قولهم ويتعلق قلبه بهم. المبتدع إذا رأيته تنفر منه لأنك تحذره، أما إذا جالست وسمعت كلامه، ها، وكما قال بعض السلف إن الشيطان يأتي للمبتدع فيزين أخلاقه ومنطقه وكلامه ليصطاد به الناس، انتبه. لذلك لا تظن المبتدع ليقرون أو معه رشاشات، لا، المبتدع ربما إنسان أليف وهادئ وكلام طيب إلى آخره، ثم يصطادك الشيطان به. لذلك الحذر الحذر، وهذا من أسباب تحذير العلماء من مجالسة المبتدعة، حتى لا يتعلق قلبك بحبه، فإن تعلق قلبك بحبه فهي مصيبة، فإنك تقبل منه ما يقول ولا ترضى أن يتكلم فيه. قال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا فإنك منه على إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتبعه، وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. يعني إما أن تتابعه في ضلالته، وإما أن تصبح في شك وتردد مما كنت تعلمه وتتيقنه. انظروا إلى قول ابن بطة رحمه الله تعالى، قال: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم، وحجب نور الحق عن بصيرتهم، فوجدت ذلك من وجهين. يعني جماعة كانوا من أصحاب السنة، كانوا على الحق يسيرون، ثم ضلوا. يقول ابن بطة: تأملت إيش السبب، فوجدت أن السبب أو أن الأمر يعود لسببين. أولا، انتبه، البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني، ولا يضر العاقل جهله، ولا ينفع المؤمن فهمه. إذن كثرة السؤال مثل الصبيغ. عمر لما قال: وفاكهة وأبا، ما الأب؟ ثم توقف وسكت، مع أنه يمكن أن يتطلبه من لغة العرب، ولكن وقف حيث علم وما أراد أن يخوض، وهو عمر. وأبو بكر رضي الله عنه كان يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وهو أبو بكر، واضح؟ كانوا يتوقفون. فإذا الأمر الأول البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يعني. الأمر الآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. الأمر الآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته، انتهى. يقول مغيرة: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، ما كان صاحب بدعة، كان طالب علم، فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، أي المبتدعة، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت وعلقت قلبه، يعني مال إليهم ومال إليها، أي للبدع. أيضا قال ابن بطة رحمه الله تعالى كلاما جميلا، قال: الله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عاهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء. انتبه، يقول: إياك يا طالب العلم أن تقول: والله أنا طالب علم ومتقن العقيدة ودرست المتون في العقيدة وجالست العلماء الكبار وأعرف وأعرف وأعرف. حسنت الظن بنفسك، لست أحسن من السلف، ولست أعلم منهم، ولست أفضل منهم. قال فيقول: أداخله، أتكلم معه وأجالسه لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، مثل ما قال بعضهم في هذه المناظرة، قال: نحن ناظرناك يا رافضي حتى نبين للناس بدعتك. طب الناس ايش دراهم البدعة من السنة؟ أي قدرة عندهم على تمييز الحق من الباطل؟ عوام سمعوا هذا الكلام، ما الذي يضمن لك أن لا يتأثروا؟ ما الذي يضمن لك أنهم قالوا: والله كلامه قوي؟ ما الذي يضمن لك؟ قال: أو لأستخرج منه مذهبه. هذا يبطل ذاك القول. لما المناظرة أغلقت قال المعلق: إنه يعني نحن ناظرناه كشفنا أمره للعامة. يا ضعيف البال، يا كسيف الحال، أنت أحسن من السلف؟ هذا واحد. أمر الثاني: كشفت أمره للعامة، أعمى يقود أعمى، العامة ما الذي يدريهم وما الذي يجعلهم يميزون بين الحق والباطل؟ بل أنت بهذه المناظرة قد تكون أضللت عوام من الناس ما كانوا يعرفون هذا الأمر. فإن أناسا من حملة الشهادات والدكتوراه ممن يعيشون في بلادنا هذه يطعنون في معاوية، دكتور في العقيدة يطعن في معاوية في قسم شرعي، فما بالك بالعوام؟ ما بالك بالعوام؟ أنا لا أعني حسن فرحان، لا، دكاترة آخرين أعنيهم، وبعضهم في العقيدة. فقال مثلا بعضهم: إن الحسن أفضل من 100 من مثل معاوية. هذا الأسلوب رخيص، أسلوب تنقص للصحابة رضوان الله عليهم. معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه، صحابي ثبتت صحبته فتثبت له جميع ما يثبت للصحابة من محبتهم وتقديرهم والإمساك عن الخوض فيما شجر بينهم والترضي عليهم وحسن الظن بهم وعدم القدح فيهم. قال: فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم، أي أهل البدع، فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم. شوف، جالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، مو يعني مصلحة الدعوة، وما هو قضية إنه يعني هذا مبتدع بدعة خفيفة أو أمور، لا، جالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، وكانوا سابقا يلعنونهم ويسبونهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم، انحرفوا وانجرفوا معهم. أيضا من مضار مجالسة أهل البدع ما فيها من إغراء للعامة بصحة ما هم عليه بتكثير سواد المبتدعة. قال ابن عون: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. ومنها أن مجالسة المبتدعة تسلب الحكمة وتوجب الإعراض عن الحق. أما المصالح المترتبة من هجر أهل البدع فكثيرة، منها أن هجر أهل البدع فيه إكرام للدين وعزة له وللسنة وللمنهج الحق. وأيضا من مصالح هجر أهل البدع إحياء السنن وإماتة البدع. وأيضا من مصالح هجر أهل البدع مصلحة المهجور نفسه، المهجور مصلحة المهجور نفسه بأن تخمد فتنته، بأن تخمد فتنته ويرتدع عما هو عليه من باطل. وأيضا مصلحة الهاجر نفسه بأن يحمي نفسه وقلبه من أفكار وضلالات أهل البدع. ومصالح أخرى ذكرها أهل العلم. إذن هذه النصوص وهذه النقول التي قرأتها عليكم وبينتها لكم عن السلف الصالح رضوان الله عليهم نصوص مهمة، وأنا أطلت والدرس تعدى يعني قدره، يعني لا بأس بذلك، فإن هذه المسائل من المسائل المهمة التي يحتاج إليها كثير من الناس. بقي معي أن أنبه على قضية مهمة وخطيرة. بعض الناس يظن لما يحذر العلماء من بعض المبتدعة، طيب يظن أننا لازم نأتي بقوله وبكلامه وأن نأتي بصوتياته أو كتاباته فنقيم الحجة بها. هذا الأصل نعم، ولكن بعض المبتدعة كما مر معكم يستخفون لا يظهرون، طيب لا يحذر منهم ويتركون، والعالم يعلم خفاياهم لا يحذر منهم. طيب على أي أساس؟ على أسس أخرى غير الصوتيات وغير الكتابات. من هذه الأسس الألفة والمجالسة والمحبة. فإذا رأينا الرجل مع أهل البدع وقد حذر منهم فإنه يلحق بهم ولا كرامة، فإنه يلحق بهم ولا كرامة. قال الفضيل بن عياض: من جلس مع صاحب بدعة فاحذره. يقول يحيى بن سعيد القطان: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع ابن صبيح أو صبيح وقدره عند الناس، سأل أي شيء مذهبه هذا الربيع، الناس تعظمه، هذا الربيع ما مذهبه؟ قالوا: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ يجلس من؟ يكتب مع من؟ يؤالف من؟ قال: أهل القدر. قال: هو قدري. قال: هو إيش؟ قدري. فالذي يكتب في منتديات الحدادية ويبرزهم ويجالسهم ولا يعرف إلا بهم، مع الزاكوري وشاكر وإبراهيم التونسي وعماد فراج المصري الحدادي التكفيري المعروف الذي أظهر هؤلاء وقدمهم في المنتديات وكان يكتب معهم، ثم لا يتبرأ منهم، يلحق بهم ولا لا يلحق بهم؟ يلحق بهم. الأصل، انتبه، الأصل أني إذا كنت مع ناس على ضلال ثم تبين لي حالهم برد العلماء عليهم أن أتبرأ منهم ابتداء من غير أن يطلب مني أحد، من غير أن يطلب مني أحد البراءة. لماذا؟ لأني أبعد عن نفس التهمة، فلان يجالس أولئك هو منهم، فقل: لا، أنا كنت معهم ولا أعرف حالهم. فكيف إذا طالبه العلماء وطلاب العلم بالرجوع والتبرؤ من هذا المذهب ومن هؤلاء الناس ولا يتبرأ ولا يقدح؟ ألا ينسب إليهم؟ ينسب إليهم. سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى: الذي يثني على أهل البدع ويمدحهم. انتبه، يثني على أهل البدع ويمدحهم، هل يلحق بهم؟ نعم. قال رحمه الله: نعم، ما فيه شك، من أثنى عليهم ومدحهم هو داع إليهم، هو من دعاتهم، هو من دعاتهم، نسأل الله العافية. انتهى. فكيف بمن يبرز ويظهر ويجعل هؤلاء المبتدعة هم المشرفون أو المشرفين على هذه المواقع؟ ألا يلحق بهم؟ يلحق، يلحق ولا كرامة. لذلك لا يأتي أحد يقول: ائتني بمقالات فلان الذي قلت أنه حدادي، ائتني بكلام أو صوتيات فلان الذي قلت عنه حدادي. نقول له: اسكت، فقد خالفت منهج السلف. فإن السلف كما سبق معكم من هذه النصوص من المتقدمين والمتأخرين الذين يسيرون على دربهم على هذا الأمر، أن الرجل يلحق بهم. بعض أهل البدع فيه مكر وخبث، يبين البدع فلما ترد عليه يحذفها من المواقع، يتكلم بها مع الخواص. وانظر لرجل يقول: لا أعرف أن هناك مذهبا يسمى الحدادية، ويقول إن منهج محمود الحداد وقواعده هي نفس قواعد الشيخ ربيع لكن يختلفون في التطبيق، ثم يدعي أنه سلفي. هل مثل هذا سلفي؟ لا والله ولا كرامة، لا والله ولا كرامة. من يساوي في مجالسة أهل البدع ومجالسة أهل الحق يحذر منه العلماء. يقول، انظر هنا، يقول عقبة ابن علقمة: كنت عند أرطأة ابن المنذر فقال بعض أهل المجلس: ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم، فإذا ذكر أهل البدع قال: دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. قال أرطأة: هو منهم، لا يلبس عليكم أمره. شوف كيف، هذه النصوص السلفية. أين هم هؤلاء الذين تدافعون عنهم من الحدادية؟ أين هم في مجالس علمائنا السلفيين؟ أين هم مع منتديات السلفيين؟ أين هم مع أهل السنة السلفيين؟ لا نراهم، في خفاء، في عزلة، بل إن شئت فقل أنهم كانوا يؤسسون في وقت مضى في الخفاء ليخرجوا علينا الآن برؤوسهم وبدعهم وضلالهم، متكثرين بسواد العوام من النساء والجهال ليضربوا أهل السنة. أسأل الله عز وجل أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.